جندوب إيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 26 من منتظري المساعدات، كما أصيب نحو 120 شخصا منهم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية تجاوز 100، بينهم 80 طفلا، موضحة أن المستشفيات سجلت 15 وفاة بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة خلال الساعة 24 الماضية. وفي السياق ذاته قال مدير الإغاثة الطبية بغزة: نتوقع موتا جماعيا للنساء والأطفال في القطاع، مشيرا إلى أن هناك 60,000 حامل يعانين سوء التغذية والجوع. أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف العمل في مستشفى وأربعة مراكز صحية ومحطة الأكسجين المركزية جراء نفاد الوقود بسبب حصار الاحتلال، محذرة من توقف باقي المشافي. من جهته قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن اللجنة تكافح من أجل استمرارها في تقديم خدماتها بالقطاع في ظل التضييقات. إلى ذلك قالت مسؤولة الإعلام بوكالة الأونروا: نعيش مرحلة الموت، وكل ما يحيط بنا هو القتل، سواء بالقنابل أو الغارات الجوية، مضيفة أن الأطفال يذبلون ويموتون من الجوع أمام أعين الأطباء الذين يقفون عاجزين عن إنقاذهم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. بدوره أعلن الإعلام العبري أن صافرات الإنذار تم تفعيلها بمناطق واسعة في كيان الاحتلال، منها تل أبيب وريشون لاتسيون ويافا وبني براك، كما توقفت عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون وتم تأخير عدد من الرحلات القادمة. وأمس نفذت القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت من خلالها مطار بن غوريون وأهدافا في يافا المحتلة وميناء إيلات ومطار رامون وأسدود. أكد وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الحكومة الصهيونية هي المسؤولة عن الوضع بغزة وهدفها تهجير المدنيين. وشدد ألباريس على أن الوقت حان لأن يوقف الكيان الإسرائيلي هذه الحرب وأن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة. وتبع الوزير الإسباني أن حكومة الاحتلال هي من تحول دون دخول المساعدات إلى غزة، وهذا أمر محزن، مضيفا أن بلاده فرضت حظرا للسلاح على كيان الاحتلال ولا تسمح للسفن المتجهة له بالرسو في موانئها. طلبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقف قتل المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات في غزة، مؤكدة أن هذا السلوك لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال. بدوره قال وزير الخارجية البريطاني: أشعر بنفس شعور الشعب البريطاني بأن ما يجري في غزة صادم ومقزز، مضيفا: عندما نرى أطفالا يمدون أيديهم طلبا للطعام ويقتلون بالرصاص في غزة، فمن الطبيعي أن ندين ذلك. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يقول إنه من المخجل تسمية ما يرتكب المجازر في غزة بالبشر. الاحتلال يواصل مجازره بغزة وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع. القوات اليمنية تستهدف من جديد مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. للمزيد من الأخبار والمستجدات زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. مما جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. أيها المستمع الكريم، لشهر رمضان منزلة خاصة على سائر الشهور، وكثرة أسمائه ومعانيها تدل على فضله وشرفه وعظمته، فقد أطلق عليه شهر الله، حيث نسبه الله إلى نفسه تعظيما لحرمته وتقديسا لمكانته، وإن كان كل شيء لله تعالى، فهو عز اسمه مالك الملك، إلا أنه اختار بعض الأزمنة والبقاع ونسبها إلى نفسه للتدليل على عظمتها ورفعة شأنها وبركتها. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله خيارا من كل خلقه، فله من البقاع خيار، وله من الليالي والأيام خيار، وله من الشهور خيار، وله من عباده خيار، وله من خيارهم خيار. وأما خياره من البقاع فمكة والمدينة وبيت المقدس، وأما خياره من الأيام فأيام الجمعة والأعياد، وأما خياره من الشهور فرجب وشعبان وشهر رمضان. وسمي هذا الشهر أيضا بشهر البركة والرحمة والمغفرة، حيث يتضاعف فيه الثواب، فمن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. أيها المستمع الكريم، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل من ختم القرآن في غيره من الشهور. وأيها المستمعون الكرام، يكفي في فضل شهر رمضان أن فيه ليلة القدر التي العمل فيها أفضل من عمل 1000 شهر، ورحمة الله تعالى تتجلى في هذا الشهر بأعظم مظاهرها، حتى يصبح النوم فيه عبادة، والعمل فيه مقبول، والدعاء فيه مستجاب، وإن مغفرته سبحانه وتعالى تنبسط لعباده في هذا الشهر، فيقبل الله سبحانه وتعالى وفودا من العاصين التائبين، فيغفر الله ذنوبهم. وروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شهر رمضان فرض الله صيامه وسن قيامه، فمن صامه وقامه إيماء واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها المستمع الكريم، هذا الغفران في غير حقوق الناس أو ما يحتاج إلى قضاء كالصلاة والصوم، فمن كان في ذمته حق الناس لا بد من إرجاعه إلى أصحابه وإرضائهم، ومن كان في ذمته صلاة أو صوم يجب عليه قضاء ذلك، ولا يكفي مجرد الندم والتوبة. فيجب علينا رد الحقوق إلى أصحابها ودفع المظالم قبل دخول شهر رمضان، وينبغي التسامح مع المؤمنين وإبراء الذمة معهم حتى لا يبقى ما يمنع من استجابة الدعاء والقرب من الله تعالى. وفي الحقيقة كما نحن ضيوف عند الله تعالى، كذلك شهر رمضان المبارك هو ضيف عندنا، وينبغي علينا إكرامه وتعظيمه. أيها المستمعون الكرام، إن من مظاهر كرم الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن الضيافة فيه لعباده لم تجعل ليوم أو أيام قلائل، بل دعا الله عباده على مائدة رحمته ولطفه وكرمه شهرا كاملا، وقد نوع ضيافته بكل ما يحتاجه الإنسان ويتزود به ليوم لا ينفع مال ولا بنون. ونذكر بعض أنواع هذه المأدبة المباركة. أولا، الأنفاس تسبيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنفاسكم فيه تسبيح. هذا من فيض عطاء الله سبحانه وتعالى، جعل أنفاس الصائم التي هي ليست باختياره في هذا الشهر تسبيحا، أي ثوابه ثواب من سبح الله تعالى في كل نهاره وليله. ثانيا، النوم عبادة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ونومكم فيه عبادة. وهذا من كرم الله سبحانه، فإن النوم الذي فيه راحة الإنسان ولا يبذل فيه أي جهد عبادي يجعله تعالى عبادة، فالصائم ولو كان نائما في عبادة مستمرة وطاعة دائمة. ثالثا، العمل مقبول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعملكم فيه مقبول. وهذا نوع ثالث من أنواع مائدة الرحمن، وهو قبول العمل، لأن عمل الإنسان قد يقبل وقد لا يقبل لبعض الموانع، ففي شهر رمضان ترفع الموانع ويقبل العمل. رابعا، الدعاء مستجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ودعاؤكم فيه مستجاب. فمهما دعا الإنسان بشرط أن لا يكون طلبه ودعاؤه في شيء حرام يستجاب له، فإما أن يعطيه الله تعالى في الدنيا أو يدخره له في الآخرة. وفقنا الله سبحانه وتعالى لطاعته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، قد يسأل سائل تمشيا مع ما طرح عبر التاريخ، هل كان خروج الإمام بأمر من الله سبحانه وجهه إلى جده صلى الله عليه وآله وسلم، أم إنه اجتهاد من الإمام الحسين عليه السلام على ضوء الشريعة الموكل بها؟ وسنجد في معرض الإجابة أن الاحتمالين هما بمثابة حقيقة واحدة، ونجيب بإيجاز ونقول بالنسبة للاحتمال الأول فهو ليس مجرد احتمال، بل حقيقة أوردتها السنة الشريفة، ولا يحتاج المرء كي يتأكد سوى استذكار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله حول سبطه الحسين عليه السلام. فلطالما كرر النبي صلى الله عليه وآله أن لولده الحسين يوما شاهدا ومشهودا، وأي يوم؟ ولطالما كرر النبي وبكى لفداحة الفاجعة وهول الواقعة المتمخضة عن ساعة التضحية فوق أرض كربلاء، التي كان أول من أعلن اسمها على أسماع المسلمين هو صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن لأي فرد التنكر لهذه الحقائق النبوية المأثورة والمتناثرة في تراث جمهور المسلمين، ولا يمكن حملها على غير محملها اللائق بمقام النبي الكريم، ذلك لأن إشاراته الواردة حول مصير الأمة وإراداته بشأن مصرع ولده السبط تستبطن كون الله سبحانه وتعالى قد أناط بالإمام الحسين عليه السلام جهادا مرتقبا دون ما نزاع، ولولا ذلك لبقي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله رهن الإبهام وقيد ستار كثيف من الغموض. ولا يسعنا التفصيل أكثر من هذا حول حقيقة إناطة السماء بالحسين عليه السلام مهامه التي قام بها وأدها، على أن هذه الإناطة يجب ألا تؤخذ مأخذ الإجبار في الأداء، وإنما تكون بمثابة البرهان المتجلي على صوابية خروج الإمام المرتقب، وبمثابة دعم لصحة منطلقه، كي ما يبقى منفذ لجاهل أو حاقد، وبمثابة دعوة محفزة للرجال من أجل الانخراط تحت راية الحسين عليه السلام الخفاقة. أجل أيها الأحبة، إن القول بصدور الأمر من الله سبحانه لا يعني الجبر، وإلا لاضطربت مفاهيم القضاء والقدر ولا أصابها الغموض، وإنما يأتي القول بصدور الأمر من الله تبارك وتعالى كي تواجه مشكلات الواقع وأزمات الأمة بمعزل عن ملامات اللائمين وعتاب الجاهلين، ولكي تسحق اعتبارات المتهاونين المتبررين بقعودهم والعاتبين. وهكذا خرج الحسين عليه السلام برجال وآل لا تأخذهم في الله لومة لائم. أما بالنسبة للاحتمال الثاني القاضي بأن خروج الإمام الحسين عليه السلام قد يكون بوحي اجتهاد على نور ضوء الإسلام وشريعته، فهذا احتمال يستحيل إلى حقيقة صحيحة صائبة بحكم العلاقة الوشيجة بين شخص الإمام الحسين سلام الله عليه ومقررات مبادئ الإسلام، وبحكم تبادل المصلحة في وجودهما. فالحسين خلق للإسلام وعاش له، والإسلام يدعم مواقف الإمام نظرا لأخذ تلك المواقف من شريعته، وهكذا دام الحسين عليه السلام خالدا وخلد الإسلام دائما. هذا فضلا عن أن الإمام اجتهد، وإن لأي اجتهاد إمكانية تخطئ من قبل المعارضين أو التساهل والتفريط من قبل الجاهلين، فاجتهاده جاء مطابقا للدعم الإلهي المتمثل بمجمل الأحاديث الشريفة. إن الاحتمالين أيها الإخوة هما حقيقتان تلتقيان معا ولا ضير، بناء على أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بما لا يتفق مع منطق التشريع وجوهر الرسالة ومقررات القرآن والسنة. وهكذا دعا الإمام لمباشرة العمل وإقامة مجد الجهاد ولمواجهة شتى أنواع الانحراف ولمحاربة العبوديات المستحدثة ولمناهضة الجاهلية المستجدة بعدما زالت مولية وراء غبار صحراوي كثيف خلفته خيول جند الإسلام بقيادة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس الحكم على الباعث الحسيني لمجاهدة أرباب الانحراف ممن شهد لهم التاريخ بانحرافهم بمقولة يحار الباحث في تدبيجها، بل الحيرة تكمن في مدى التجاوب مع الضمير والوجدان وفي مدى الإنصاف الداعي إلى فهم الأمور. وعليه فلمن يريد مزيدا من الفهم أن يلتقي مع الإسلام كمبادئ لفهمه دون ما قصور أو ضيق أفق، وعليه أن يلتقي مع الإمام كما هو في موقعه عند الله ونبيه وفي الإسلام دون تنكر، وأن يلتقي أيضا مع التاريخ كيما يكشف لنا وبصدق حقيقة الظروف الراهنة دون ما لبس أو تحيز. وأخيرا، فإن البواعث الحسينية لها من البعد المغل في عمق المستقبل ما يشهد به وجود الإسلام وديمومته إلى اليوم وبقاؤه إلى الغد خالدا. وحتى نلتقي معكم أعزائي المستمعين في حلقة الغد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
عبد الإمامي عبوديتك سيادة وأخدمك عن إرادة، ملك عالي يا أبو اليمة مقامي، ملك عالي يا أبو اليمة مقامي. أنا عبدك مولك وحيس مثل الملك مليك بلا شرك.
حسين حسين
إلك خادم وحس إلي عزة نفس تذل الغشامس.
حسين حسين
يعز كل من يسير بخطوتك.
حسين حسين حسين.
يا ريت أحيا وأموت بخدمتك حسين حسين.
اسمك شرف يمن، حبك هدف يمن، حضرك كهف حسين حسين. إليك فيك والعمر إليك، عمريني ذر إليك، صوت وشعر حسين حسين. يا ريت أحيا وأموت بخدمتك حسين حسين.
حشا المنبر نخونا نحس مثل أبونا، مثل أمنا تدارينا الحنين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الصلاة عليك يا رسول الإله السلام عليك يا حبيب الإله الصلاة عليك يا نبي الإله السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو التسامح والشدة في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء في الحديث الشريف عن نبينا صلى الله عليه وآله: من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. مضمون الحديث واضح، الإنسان في أخريات عمره إذا فعل الحسنات والصالحات ومشى عدل، الله عز وجل يعفو ولا يؤاخذ عما سبق، إذ قد الله رحيم. أما إذا انعكس الأمر والعياذ بالله، اللهم أجرنا، بقي مصرا على خط الانحراف إلى آخر عمره، فيؤاخذ آنذاك بكل ما صدر منه من البداية حتى النهاية. هذا مضمون الحديث الشريف، وهذا المضمون يتجاوب مع تسامح الإسلام ولين الإسلام مع أتباعه. من الخطأ أن نتصور أن شريعة الإسلام شديدة وخشنة مع المسلمين ومع أفرادها. لا 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 لا، بالعكس تماما. وهذا الحديث جاء من هذه الليونة وهذا التساهل والتسامح مع المسلمين. أنا سألان أبين لك كيف أن الإسلام يتسامح مع المسلمين ويراعي دائما جانب اللين. وإذا بعض مرات شعرنا بشدة في الموقف الإسلامي، هذه الشدة لها مبرراتها كما سوف أوضح. كما لو فرض أجارنا الله وإياكم من جميع الأمراض، إذا أصيب إنسان بغدة سرطانية، فهذا شنو علاجه بعد؟ شلون؟ ما تقول لي علاجه شلون؟ غير قلع تلك الغدة، بعد ماكو علاج. فالإسلام قد يتبع هذا العلاج أحيانا، لكن إيش وقت؟ في آخر المطاف. الآن أوضح لك إن شاء الله. إحنا لو فرض الآن كان عندنا إقلاص من الماء أو شربة فيه، وما ندري هذا طاهر أو هذا نجيس، إيش نحكم؟ نحكم بطهارته أو بنجاسته؟ مسألة من المسائل. كل الفقهاء قالوا استنادا إلى ما قاله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في موثقة عمار الساباطي، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدير. فيقولون نحكم بمن؟ بالطهارة. ما نحتاج إلى مجيء شاهد يشهد، جيب شاهد بويا خلي يشهد بأن هذا الماء ينظيف. لا، ما يحتاج إلى شاهد، هو الأصل يقتضي الطهارة، كل شيء لك طاهر. هاي هم ما تتعلم. إذا كنا نمشي الآن بالشارع وما ندري هذا المكان من الأرض طاهر أو نجس، ما طفر عليه هسا بماي على ماي وعبايتي صارت فيه، شاقولا طاهر أو نجس؟ ما أدري، أقول لك ما أقدر أحلف أنه نجس. أكو احتمال أنه طاهر، إيش أحكم؟ أحكم بطهارته، يعني أن النجاسة هي التي تحتاج إلى إثبات، هي التي تحتاج إلى مجيء شاهد، واحد أو اثنين يشهدان بأن هذا الشيء نجس. أما الطهارة ما تحتاج إلى إثبات. ولذلك إحنا الآن نمشي بالطريق أيام الزيارة يوزعون شاي، يوزعون شربة، أطفال همات يوزعون، نتوقف من الشرب؟ لا، إلا الوسواسي. إذا واحد قال شيخنا منو قال هذا طاهر حتى أنت تشربه؟ فأنت متشرع مو تعرف. أقول له الطهارة ما تحتاج إلى إثبات يا أخي، كل شيء لك طاهر. الذي يحتاج إلى إثبات شنو؟ النجاسة. النجاسة تحتاج إلى إثبات، يكون يجي فرد واحد يشهد بأن هذا نجس، أم أنا رأيت نجس تنجس. أما الطهارة ما تحتاج علما. لاحظت كيف تخفيف؟ هذا تخفيف من جانب الإسلام مع أتباعه. هذا هم ما تفرد مسألة إنت شنو احفظها، مسألة مهمة هذه. كل شيء إذا ما تعلم بأنه هاي للوسواسية كل الزين. بعض مرات بعض الوسواسية هم يتصل بي أقول له برقبتي أو برقبة جعفر الصادق صلوات الله وسلامه على أبويا، إذا أنت ما تقطع هذا نجس أو ما تطمئن هذا نجس، أحكم بمن؟ بطهارته بلا تأمل، ولا تصير وسواسي. الوسوسة هم مرض من الأمراض أجارنا الله وإياك. زين، هذا خلي مثال. مثال ثاني، إذا أكو عندنا قلاص ما ندري هذا خل وصل إلى درجة الإسكار لو ما واصل إلى درجة الإسكار، هل هو خل أو صار خمر مسكر؟ يجوز لنا الآن نشربه أو ما يجوز لنا نشربه؟ الخل خلي هو مالتي مو مالت الغير، لكن ما أدري هذا مسكر الآن لو لا، شنحكم في مثل هذه الحالة؟ أيهم ما تفرد مسألة علمها، هم يحكم بمن بالحلية ما دمت لا تعلم أنه قد وصل إلى درجة الحرمة، فابن علامة على الحلية للقاعدة، يا قاعدة هم رواية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ولذلك ذولا بعض الأخوة يجي يسأل يقول أكو هذا جبن يبيعوه بالسوق، جبن ما أدريش اسمه، يقولون بشحم الخنزير، يقولون حتمان مكتوب علي، لا يقولون، ما دام يقولون انت بعد عرفت صرت فقيه ان شاء الله تعالى، كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام. اذن لاحظت في هذين الموردين كيف الإسلام يتساهل ويا من مع أتباعه. فالطهارة إذن ما تحتاج إلى إثبات، الحلية ما تحتاج إلى إثبات، إنما الذي يحتاج إلى إثبات إيه؟ الحرمة أو النجاسة، وإلا فالأصل في الأشياء هو الطهارة أو هو الحلية. جيد، الآن أمثل لك فرد مثال ثالث. لو فرضنا على أنه إنسان غادي يتزوج، شنو شي يحتاج إلى شرائط؟ طبيعي غير رضا أبوها، أبوها خو إن شاء الله شنو أبو الابنية راضي، أو جدها راضي، وإذا ما عندها أبو ولا جد شلون؟ يعني خوالها يكون يرضون؟ لا مو لازم، مو لازم. عمامها أخوتها؟ لا ما لازم. فلسه أكو أدبيات أخلاقيات قضايا اجتماعية، هذا مطلب ثاني دعنا عنه. بلي إذا تسألني هذه البنت أقولها بويا من المناسب لأخذي رضا أخوش رضا عمي، بس هذه مناسبات أخلاقية مناسبات أدبية، لا أنها فروض وإلزامات شرعية. الإلزامات الشرعية فقط إذا أب أكو أو جد يلزم أن يرضى، ياه الذي رضى همات شنو كافي. زين بس هذول كانوا راضين، الآن العقد شلون يصير؟ بكلمتين، هي تقول أو وكيلها يقول زوجتك نفسي، هي ماذا تقول زوجتك نفسي على مهر كذا، بس قد المهر ما أدري، حجت بيت الله الحرام، امرأة مؤمنة كانت ما تريد مهر هتشي اسمي، وإنما المعنويات هي أسمع وأسمع. الرجال هم ما شنو يقول قبلت الزواج على المهر المذكور، انتهى انتهى خلاص صارت زوجتي بعد. شهود يحتاج يوم يحتاج؟ لا شهود أما تمنى، بل مستحب مستحب، أما إلزام ما موجود. لكن تعال إذا طلاق، شوف بالطلاق شنو، مو الإسلام ما يحب الطلاق، يحب الزواج، يحب الألفة والمحبة، فخفف. أما بالطلاق شدت، أما أن يقولها الرجال روحي أنت شنو طالق، مو أكو بعض مرات روحي وأنت ما يفيد ما يفيد، أو يكتب لها رسالة يا بروحي وأنت طالق أمرك بيدك ما يفيد. تشدد أكو من الإسلام، ليش؟ لأنه ما يحب شنو الطلاق. هاي هم قضية يلزم أن نلتفت إليها. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. نشرة الأخبار تستمعون إليها عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة نقدم إليكم الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان. أما عند 8 ودقيقة 19 تستمعون إلى دواوين الولاء. عند 8:35 نقدم إليكم قواف حسينية، أما درر البلاغة فتستمعون إليها عند 8:44. عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار، تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة الأخبار على مدى 10 دقائق. أما عند 10:10 تستمعون إلى شعراء أهل المودة. عند 10:30 نقدم إليكم أثير الحكاية، أما عند 10:42 تستمعون إلى الحسين سفينة النجاة. عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إنه من المخجل تسمية من يرتكب المجازر في غزة بالبشر. الاحتلال يواصل مجازره بغزة وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع. القوات اليمنية تستهدف من جديد مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم، لافتا إلى أن الإنسان يخجل أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرة. بدورها أشارت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إلى أن الهلال الأحمر الإيراني سيباشر بإجراءات إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، معربة عن أملها بأن تصل هذه المساعدات إلى المحتاجين. وقالت مهاجراني إن العار على المجرمين الذين لا يحملون من الإنسانية سوى اسمها، والويل لعالم يموت فيه أهل غزة جوعا بهذا الشكل. أصدرت حركة حماس بيانا تستغرب فيه الصمت العربي والإسلامي الرسمي في ظل ما يشهده قطاع غزة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي. وأكدت حماس أن ردود الأفعال والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها 2.25 مليون إنسان. وأشارت حماس إلى أن الشعب الفلسطيني يجوع ويعطش فيما الآلاف من شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح، مطالبة الدول بالخروج عن الصمت والتحرك لكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل فوري. قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 63 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 26 من منتظري المساعدات، كما أصيب نحو 120 شخصا منهم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية تجاوز 100، بينهم 80 طفلا، موضحة أن المستشفيات سجلت 15 وفاة بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة خلال الساعات 24 الماضية. وفي السياق قال مدير الإغاثة الطبية بغزة نتوقع موتا جماعيا للنساء والأطفال في القطاع، مشيرا إلى أن هناك 60,000 حامل يعانين سوء التغذية والجوع. دعا وزراء ونواب برلمانيون صهاينة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الإسرائيلي رسميا وفرض السيادة عليها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
قبل أشهر أطلق وزير المالية الإسرائيلي والمسؤول عن الضفة الغربية بتسلايل سموتريتش خطة للضفة الغربية أسماها خطة الحسم، وهي تضع الفلسطيني أمام ثلاثة خيارات: إما أن يقبل بواقع الاحتلال ويتخلى عن طموحه بإقامة دولة، وإما أن يقتل في الميدان، وإما أن يهاجر إلى شرق النهر إلى الأردن. خطة سموتريتش أو خطة ضم الضفة تبناها في الساعات الماضية عدد من أعضاء الكنيسة ووزراء من حزب الليكود الحاكم.
الاحتلال بدأ يستخدم مصطلح يهودا والسامرة دولة المستوطنين، وهذا تدمير للسيادة الفلسطينية أولا، ثانيا بالتنسيق مع الأمريكي ألغى وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة في أمريكا في إسرائيل بعد فورا زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، هذا مؤشر سلبي على السيادة الفلسطينية المتلاشية في الضفة الغربية.
وإذا كان البعض يظن بأن عملية ضم الضفة الغربية ما زالت مجرد خطة فهو واهم، ما أن تسير في شوارع الضفة الغربية حتى تدرك بأن الخطة تنفذ سرا وعلانية من خلال أكثر من 800 بوابة تغلق مداخل المدن والقرى، وأكثر من 700 حاجز تقطع أوصال الضفة الغربية.
هذه التكاملية ما بين ميليشيا المستوطنين وما بين ما تكون به الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي بكافة مكوناته تسعى إلى إلغاء وجود الفلسطيني والسيطرة الكاملة على الأرض.
ضم الضفة الغربية لا يعني فقط بسط السيادة الإسرائيلية عليها، بل تهجير الفلسطينيين منها أيضا. تحويل الضفة الغربية إلى مجموعة من المعازل والكنتونات يهدف بشكل رئيس إلى إفقاد الأجيال الفلسطينية القادمة الأمل بالبقاء على الأرض الفلسطينية وإجبارهم على الهجرة الطوعية.
أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة